بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وبعد. فنشرع بحول الله عز وجل استهداءً به وطلبًا لمعونته سبحانه في شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله تعالى رحمةً واسعة. ومن المعلوم ومن المتقرر أن كتاب الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله تعالى هو من أصح الكتب التي وجدت على الأرض، فهذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى وبعد صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكما قال النووي رحمه الله تعالى: أول مصنف بكسر النون في الصحيح المجرد، أول مصنف بفتح النون في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم، صحيح البخاري ثم مسلم. ويقول السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب: وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، أو فلنقل هو جزء من كتاب عظيم، أحد كتب الإسلام التي صنفت في جمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنيت خاصة بالصحيح منه. ومما يزيدك عناية بهذا الكتاب أن تعلم أن مؤلفه عليه رحمة الله تعالى أحد الأئمة والعلماء المجتهدين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى من أئمة الدين فقها وعلما وفهما وحفظا وتدوينا ونشرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو من المجتهدين الذين اجتهدوا، أو فتح الله سبحانه وتعالى عليهم في الاجتهاد في هذا الدين. اسم هذا الكتاب الذي بين أيدينا كما ذكره القاضي عياض هو المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر هذا الكتاب باسم صحيح مسلم، وجاء عن الإمام مسلم تسميته بالمسند، وكذلك جاء عنه تسميته بالمسند الصحيح، فكما قال: ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة. وقال رحمه الله: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. طبعا نقل الاسم الكامل لصحيح مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرد بنصه عن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، وإنما نقل عن علماء الإسلام وأئمة الإسلام. والمؤلف كما ذكرنا أحد أئمة الإسلام، وهم أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم ابن ورد القشيري من أنفسهم النيسابوري الخراساني، وهو من نيسابور وهي مدينة غربية مشهد، واليوم اسمها نيشابور، اسمها اليوم نيشابور. ولد رحمه الله تعالى سنة 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل 600، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 61 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ابتدأ في طلب العلم منذ صغره، ومنذ أن كان عمره 12 سنة، وأخذ العلم رحمه الله تعالى عن جمع من أئمة الإسلام حتى فاق كثيرا من شيوخه وصار أحد حفاظ الدنيا. يقول أبو الفضل أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. هذا يدلك على منزلة هذا الإمام إذا كان مثل أبي زرعة ومثل أبي حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج على مشايخ عصرهما. وقال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. وفي قصة وفاته رحمه الله تعالى أنه ذكر له حديث في مجلس مذاكرة فلم يعرف، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت، لا يدخلن أحد منكم هذا البيت. فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر. فقال: قدموها إلي. فقدموها، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، وأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث. قال الحاكم: زادني الثقة من أصحابنا أنه مرض ومات منها، عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. سنذكر إن شاء الله بعض المسائل المتعلقة بمنهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح بشكل عام، وفي المقدمة بشكل خاص في موضعه بحول الله سبحانه، بحول الله سبحانه وتعالى. إذا أتى إن شاء الله موضعه نتكلم عنه بحول الله عز وجل، ولعلنا نشرع في المقصود وعلى الله سبحانه وتعالى وحده التكلان. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحبر الإمام مسلم في كتابه المسند الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين، في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد، بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر. فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها، والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره، وما تؤول به الحال، وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستذكار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستذكار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك.
حسنا، ابتدأ الإمام مسلم رحمه الله تعالى مقدمة صحيحه، وبالمناسبة مسلم قدم بين يدي الصحيح بهذه المقدمة العظيمة والنفيسة التي ذكر فيها طريقته ومنهجه في تصنيف هذا الكتاب، كتاب المسند الصحيح، بخلاف بقية الأئمة الستة. فالترمذي ذكر بعض شرائطه وبعض أو شيئا من منهجه في السنن في العلل، وأبو داود ذكر شيئا من ذلك أيضا في رسالته إلى أهل مكة، ووجد كذلك في ثنايا الكتب ما يشير إلى طرائقهم ومناهجهم في تصنيف كتبهم عليهم رحمة الله تعالى في أثناء تخريج بعض الأحاديث، وأحيانا قد تفهم طريقته من طريقة سرد الحديث أو ترتيب الأحاديث وتقديم بعضها على بعض وتقديم بعض الروايات وبعض الأسانيد التي يفهم منها ولو لم يصرح بأنه يريد تعليل بعض الأسانيد الأخرى أو الكلام عليها بشيء من الإشارة. ابتدأ رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، وكذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مخاطباته ومكاتباته، كما في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وقوله بسم مركب من جار ومجرور، بسم مركب من جار ومجرور، فالباء حرف جر واسم مجرور بالباء. والأصل أن تكتب كلمة اسم بإثبات الألف، الأصل أنها تكتب بإثبات الألف، ولكنها حذفت هنا في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم حذفت الألف من بسمي. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى: وقوله بسم الله أصله بسم الله كتبها بإثبات الألف، كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني كما هي مرسومة في المصحف بإثبات الألف. قال: وإنما حذفت الألف في الكتابة لأنه لا يظهر في اللفظ، لأنه لا يظهر في اللفظ، وقيل إنما حذفت لكثرة الاستعمال تخفيفا، وقيل إنما حذفت لكثرة الاستعمال تخفيفا، انتهى كلامه. والباء في قولنا باسمي الباء للاستعانة، وفيها تفصيل: الله لفظ الجلالة أصله الإله، وقد تركوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية، أدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فصارت لاما مشددة أصلها الإله، لما أدغمت اللام الأولى في اللام الثانية صارت لاما مشددة، لأن أصل الحرف المشدد حرفان، حرف ساكن وحرف متحرك، وهذا هو الذي اختاره النحاس، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه اختيار سيبويه وأصحابه أو أصحابه، ومعنى الله أي المعبود محبة وتعظيما، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، فتقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، الكريم من أسماء الله، العظيم من أسماء الله، الرؤوف من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء الرحيم، الله من أسماء الكريم، الله من أسماء، بل يقال بالعكس الرحيم من أسماء، من أسماء الله تعالى، فهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. والرحمن على الصحيح والأرجح هو ذو الرحمة الواسعة، فهو وصف لله سبحانه وتعالى لا يتعدى، وصف لا يتعدى على الأرجح. والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، أي الذي يوصل رحمته إلى عباده وخلقه، الرحيم ذو الرحمة الواصلة الذي تصل رحمته إلى عباده وإلى مخلوقاته. وإذا ذكر الرحمن والرحيم إذا ذكر معا فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة كما ذكرنا، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، وإذا أفرد الرحمن أو أفرد الرحيم فكل منهما يدل على تضمن الآخر. وقولنا باسم الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر فعلا، فتقول مثلا بسم الله إذا أردت القراءة وتريد بذلك بسم الله أقرأ، إذا أردت الكتابة تقول بسم الله أكتب، إذا أردت المشي تقول بسم الله أمشي، لكنها هنا لم تذكر، لأن كل فعل من الأفعال تتبعه وتسبقه أفعال أخرى تتعلق بالنية، تتعلق بالإنسان، إذا أراد الإنسان أن يأكل فإنه ينوي، وإنه قد يضع الطعام وقد يعني يأخذ الطعام ويرفع الطعام إلى فيه ويمضغه ويبلعه إلى آخره، فكان هذا المحذوف أولى بالحذف من ذكره، وقد قدر فعلا. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر المحمود، ذكر المحمود محبة وتعظيما، ذكر المحمود محبة وتعظيما، وبعض أهل العلم قد يعبر عنه بالثناء فيقول هو الثناء على المحمود محبة وتعظيما، لكن الأولى قولنا ذكر المحمود محبة وتعظيما، لأن الثناء قد يراد به هو من الثني وتعقيب الشيء بعد الشيء، فأنت تكرر المدح في ذلك. وهذا كذلك من الاقتداء بكتاب الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى ابتدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين، وقال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الرب هو المربي والقيم، المربي والقيم، ويطلق على المنعم والمدبر والمالك، وهو اسم لا يجوز أن يطلق على غير الله تعالى إلا مضافا، اسم لا يجوز إطلاقه على غير الله تعالى إلا على سبيل الإضافة. فتقول مثلا: رب البيت، رب الأسرة، على سبيل الإضافة. لكن إذا أطلق الرب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. قال: والعاقبة للمتقين. العاقبة هي آخر الشيء ونهايته وما يؤول إليه. وصلى الله على محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب الثناء من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى والزيادة من ذلك. فإذا قلت اللهم صل على محمد فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى مزيد صلاة منه وثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبر أنه يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وصلى كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وهذا مما يشرع. ثم قال: أما بعد. ثم قال: أما بعد، وهي جملة تستخدم للانتقال من أسلوب إلى غيره ومن طريقة إلى أخرى، أي مهما يكن من شيء بعد. قال: فإنك. هنا المخاطب في قوله إنك اختلف فيه أهل العلم من هو المخاطب، وهو الذي سأل الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن يصنف له هذه أو هذا الكتاب. من هو هذا الذي طلب من الإمام مسلم أن يصنف له هذا الكتاب؟ والأظهر كما ذكر غير واحد من أهل العلم أنه أحمد بن سلمة بن عبد الله البزار النيسابوري. أحمد بن سلمة ابن عبد الله البزار النيسابوري، وهو قد رافق مسلما رحمه الله تعالى في رحلته إلى الإمام الحافظ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء أحد أئمة الإسلام وأئمة الحديث، رافقه في رحلته. وقد توفي أحمد بن سلمة سنة 86 و200. وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة أحمد بن سلمة، قال: جمع له مسلم الصحيح في كتابه، جمع له مسلم الصحيح في كتابه. فصرح الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن مسلما جمع الصحيح لأحمد بن سلمة عليهما رحمة الله تعالى، وهذا من بركة التلميذ على بعض شيوخه. فإن الله سبحانه وتعالى قد ينعم على بعض الشيوخ ببعض التلاميذ الذين يكون فيهم بركة. اليوم من يعرف أحمد بن سلمة؟ يعرف أهل الحديث المتخصصون، لكن كثير من الناس اليوم ما يعرف أحمد بن سلمة عليه رحمة الله تعالى، وهو الذي كان سبباً في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبه من الإمام مسلم تصنيف هذا الكتاب. فكم من التلاميذ الذين كانوا بركة على مشايخهم، وهذا يتنوع ويختلف، فقد يكون أحياناً من نشر العلم. فكم من تلميذ كان يعني أعلم من شيخه، كحال مالك ابن أنس مع شيخه ربيعة الرأي، وغير من أهل العلم عموما. فكم من التلاميذ الذين نشروا علم شيوخهم فكانوا بركة عليهم من هذا الجانب، ومن كان سبب في يعني نشر علومهم، كما كان تلاميذ الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى في نشر علمهم في الفقه، كذلك تلاميذ أئمة الحديث في نشر كتبهم ومصنفاتهم على الجميع رحمة الله تعالى. فإنك يرحمك الله، وهذا من تلطف العالم بطلابه وما فيه من الخير الذي يجعلهم يعني يحافظون على الخير ويديمون عليه إن شاء الله. فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، وهذا من لطيف الدعاء. لما دعا رحمه الله تعالى لأحمد بن سلمة قال يرحمك الله بتوفيق خالقك، وذلك أنه قال ذكرت يرحمك الله بتوفيق خالقك بعده ذكرت هذا التعلق، يعني قوله بتوفيق خالقك ذكرت هذا التعلق يدلك على أنه رحمه الله تعالى قدم الإشارة إلى هذا الدعاء، والإشارة إلى أنه قد وفق من الله سبحانه وتعالى لذكر ما لأجله طلب من الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن يصنف كتابه. قال ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه إلى آخره. وإذا تأملت في الطلب الذي طلبه أحمد بن سلمة، فقد طلب من الإمام مسلم أن يتعرف على سنن الدين وأحكامه، ما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء. فلم يقتصر أحمد بن سلمة على أن طلب من الإمام مسلم بعض المسائل أو بابا معينا من أبواب العلم، وهذه همة طالب العلم الذي يريد أن يعني يتفقه في الدين ويتعلم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يظفر بنهمته من هذا العلم بأكبر قدر يستطيع أن يظفر به. فسأل رحمه الله تعالى أن يكتب له كتابا جامعا في العلم، فسأل أن يكتب له كتابا جامعا في العلم. والكتاب الجامع هو الذي حوى الفنون الثمانية، العقائد والأحكام والفتن والسير والتفسير إلى آخره. فطلب رحمه الله تعالى أن يصنف له الإمام مسلم كتابا جامعا. وبالمناسبة الإمام مسلم كتابه كتاب جامع، أحد الكتب الجوامع التي حوت الفنون الثمانية. والشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى ذكر أن كتاب الإمام مسلم لا يعد ضمن الجوامع، الكتب الجوامع، وذلك أنه قل فيه التفسير، قل فيه التفسير للقرآن، فذكر أنه لأجل ذلك يعني ليس من الكتب الجوامع. والحق أن كتاب الإمام مسلم من كتب الجوامع وفيه التفسير، وإن كان الإمام مسلم قد ذكر تفسير القرآن وأسباب النزول مفرقة في كثير من الأبواب وجمعها في بعض الأماكن. فكتاب كتاب الإمام مسلم كتاب جامع، وهو أحد الكتب الجوامع. المسألة هنا التي ينبغي التنبيه عليها أيضا أن أهل العلم لا يصنفون ولا يكتبون من غير ما حاجة، وإنما يصنفون لا لغرض التكثر ولا لغرض الذكر، بل يصنفون طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. فهو قد طلب منه فكان ذلك حافزا له على أن صنف هذا الكتاب العظيم وجمع فيه وجمع همته على أن يختصر من 300,000 حديث هذه ال3000 حديث التي أودعها في صحيحه عليه رحمة الله تعالى، 3000 من غير المكرر، 3033 تقريبا هي التي أودعها في صحيحه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من 300,000 حديث. وطبعا نحن لما نذكر عن أهل العلم فلان يعني جمع كتابه من 700 حديث، وفلان من 300 حديث، وفلان كان يحفظ 1000 حديث، مراد أهل العلم بذلك مرادهم أنه بالطرق والشواهد ونحو ذلك، أنه بالطرق والشواهد، وقد يجمعون إلى ذلك الآثار عن الصحابة وعن التابعين عليهم رحمة الله تعالى رحمة واسعة. قال هنا رحمه الله تعالى: وما كان منها من الثواب أو في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. هنا مسألة مهمة، طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي طريقة جمع من أهل العلم منهم البخاري ويحيى ابن معين وغيرهم، أنهم يعاملون أحاديث الثواب والعقاب وأحاديث الترغيب والترهيب معاملة أحاديث الأحكام في القبول والرد، يعاملونها معاملة أحاديث الأحكام في القبول والرد، وهو أحد مناهج أهل العلم أهل الحديث في التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب إلى التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من رواية الحديث الذي لا يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه: من كذب عليه متعمدا. فحذر أمته صلى الله عليه وسلم من رواية الحديث الذي لا يثبت عنه، ومن علم أن حديثا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غلب على ظنه عدم ثبوته فنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قولا وإما اتباعا على سبيل أنه من الدين، فهو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولا وما لم يقرره صلوات الله وسلامه عليه. لكن قد جاءت بعض العبارات كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد. قال أحمد: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. فظاهر عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى التساهل في قبول الأحاديث التي تتعلق بالترغيب والترهيب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن مراد الإمام أحمد هو الحديث الحسن أو الحديث الذي لم يشتد ضعفه، الحديث الحسن أو الحديث الذي لم يشتد ضعفه، وهو ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. وإذا أشار ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته إلى الأحاديث الضعيفة التي قد تروى في الترغيب والترهيب، فقال رحمه الله تعالى: إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله، فيكون لذلك مخرج من أن أهل العلم الذين تساهلوا في قبول الأحاديث في باب الترغيب والترهيب والثواب والعقاب كان تساهلهم من باب وجود الإسناد، أن هذه الأحاديث تروى بالإسناد، إسنادها موجود، فمن أسند فقد أحال، من أسند فقد أحالك، وعليك البحث والتقميش والتفتيش عن حال هذا الحديث، فهو ذكره لك بالإسناد لكي تبحث عن حاله، أو لعلك أنت تقف على طريق لم يقف عليها هو فلا يضعف حديثا قد يكون له وجه في التصحيح. ومن أجاز من أهل العلم العمل بالأحاديث الضعيفة أجازوا ذلك بشروط. أولها ألا يشتد ضعفه. أهل العلم لهم ثلاثة أقوال بالمناسبة في العمل بالحديث الضعيف: القول الأول بالعمل به، القول الثاني بالمنع من ذلك، والقول الثالث بالتفصيل. فمن أهل العلم من أطلق العمل به كما جاء عن النووي، بل إن النووي رحمه الله تعالى قد نقل الإجماع على ذلك، وفي نقله للإجماع نظر لثبوت المخالفة من كثير من أئمة الحديث في هذا الباب. فأول تلك الشروط أن لا يشتد ضعفه. فيقول ابن الصلاح: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم، يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع، ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير الحلال والحرام وغيرهما. قال: ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص والفضائل، أو نعم وفضائل الأعمال، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب. قال: وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد، وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مقدمته. وبنحوه قال العراقي رحمه الله تعالى في فتح المغيث. الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل عام فلا يكون فيه تشريع حكم جديد، أن يندرج تحت أصل عام فلا يكون فيه تشريع حكم جديد. مثال: يكون في فضل صلاة الظهر فصلاة الظهر ثابتة. مثال آخر: في فضل بر الوالدين. مثال آخر: في الترهيب من عقوق الوالدين. مثال آخر: في الترغيب في سنة الفجر. فهو يندرج تحت أصل عام ولا يشرع أصلا جديدا ليس له مثال سابق. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم، وهنا موضع الشاهد قال: ولكن فيما علم أن الله رغب فيه. هذا موضع الشاهد، أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الدليل أو هذا الحديث المجهول حكمه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الثالث، الشرط الثالث، أن يعتقد ضعفه إذا عمل به، أن يعتقد ضعفه إذا عمل به. فيقول: أنا أعتقد أن هذا الحديث ضعيف، لكن مع ذلك أعمل به مع اعتقادي أنه ضعيف، وأعمل به تحت أصل عام شريطة أن لا يشتد ضعفه. مسلم رحمه الله تعالى قد خالف في ذلك رحمه الله تعالى، وصرح أنه لا يقبل في هذا الباب إلا ما صح في النقل. فقال رحمه الله تعالى، وسيأتي معنا ضمن الكلام على كلام مسلم، فقال: اعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة على ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وذلك قال ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، قال: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمته أو في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا يروي أحاديث الترغيب إلا عمن تروى عنه الأحكام، يقتضي أنه لا يروي أحاديث الترغيب إلا عمن تروى عنه أحاديث الأحكام. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله أي الإمام مسلم: وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. سيأتي معنا إن شاء الله فضل الإسناد والكلام على مكانة الإسناد ومنزلته من الدين فيما سيذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى خلال هذه المقدمة من آثار عن سلف هذه الأمة. ثم قال: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة. أن توقف يعني أن يوقفك غيرك على جملتها أي على جميعها مؤلفة. قوله مؤلفة إما أن يكون المراد هو أن تكون مؤلفة على الكتب والمسائل، وإما أن تكون مراد أن يكون المراد مؤلفة أي مرتبة ترتيبا يحسن به الاستفادة منها. وقوله محصاة أي مجموعة. وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك. التلخيص لطالب العلم أيسر له في الفهم والحفظ والعقل، وأيسر للعمل كذلك. هذا أيسر لطالب العلم. وعادة أهل العلم أنهم يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيحرص على ما ينفع طالب العلم. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يحرص على نفع غيره، فيختار له من المسائل ومن القضايا ما يكون نافعا له، وما يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا الطالب أو هذا التلميذ يحتاج إليه. يقول مالك رحمه الله تعالى: العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب العبد. قال: وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر. وقوله بلا تكرار يكثر فيه إشارة إلى وجود التكرار، لكن هذا التكرار لن يكثر. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على تكرار الإمام مسلم للأحاديث وغرضه من هذا التكرار، غرضه من هذا التكرار إذا كرر الأحاديث رحمه الله تعالى عند الكلام على الطبقات التي جعلها وأدرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وما استثناه من تلك الطبقات من رواة الحديث. قال: فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. هذا بلا شك كذلك. قال: وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره. فكأن الإمام مسلم أولا وقف ونظر ثم تدبر وتأمل رحمه الله تعالى، فرأى أن ما تؤول به الحال عاقبة محمودة إن شاء الله، وكانت كذلك، أنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب النفع، ونفع به الملايين من الناس الذين انتفعوا بهذا الكتاب فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة. قوله تجشم ذلك أي تكلفه، أنني سأتكلف في جمع هذه الأحاديث. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه، والمراد أنه لو عزم الله سبحانه لي عليه وقضى لي بتمامه، فالفاعل عزم لي عليه، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وقضي لي، والقاضي هنا الذي الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. كثير من الناس يغفل عن هذه القضية، وهي قضية أن الله سبحانه وتعالى ينفع الرجل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قبل غيره بما يؤديه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو أول من ينتفع بذلك. ولذلك إذا حصل لك هذا المقصد تعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، هم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم يقصروا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن كان مع ذلك منهم من كان معه الرجل والرجلان ومنهم من لم يكن معه أحد البتة، وهم أنبياء ورسل ليس معهم أحد استجاب لدعوتهم. فليست القضية بكثرة الأتباع وكثرة من يستمع، بل القضية في الصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. وذلك عطاء رحمه الله تعالى لما مات رحمه الله تعالى وهو أرض الناس على وجه الأرض، وما كان يجلس إليه إلا ستة، ومن هو عطاء؟ ما زلنا إليه من هذا نقول عطاء، قال عطاء ورجحه عطاء وإلى آخره. فأول من يصيبه نفع ذلك هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، هو أول من ينتفع بذلك. وكم من أهل العلم من حصل له النفع بعد موته، ما رأى النفع في حياته لكن رأى ذلك وبركة ذلك بعد أن توفاه الله سبحانه وتعالى، قال: لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، وهي لا شك ذلك، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه. ولذلك كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يقلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما يحتاج إليه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال: وأنا شريككم في الأجر، أي في الأجر في الإقلال من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج عنه أخرج أبو زرعة في تاريخه بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة رضي الله عنه: لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس، لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس. وأبو هريرة كما هو معلوم راوية الإسلام وأكثر من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من باب أن عمر رضي الله عنه لا يريد أن ينتشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يخافون عليهم رحمة الله تعالى من إكثار الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يقع من ذلك الشيء الذي قد يكون فيه النسيان أو نحو ذلك. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، وهو كما فعل مسلم حين أوقف أحمد بن سلمة على ما في هذا الكتاب من الصحيح ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. الكثرة لابد أن يقع فيها شيء من الضعف، وقلة الأحاديث المختارة فيها الخير والنفع، وحديث مسلم أقل، يعني من أقل أحاديث الكتب الستة رحمه الله تعالى، وكان فيها النفع من الله سبحانه وتعالى، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس. لعلنا إن شاء الله هذا سيأتي الكلام عليه في المجلس القادم. نقف هنا، أسأل الله يوفقني وإياكم أحب وأرضى، والله أعلى وأعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا، الله يحفظكم، يعني نرجو يعني تتكرمون علينا بتوجيه مدى أهمية وثمرة دراسة مثل هذه المقدمات اللي في إصلاح علوم الحديث وحوت قواعد المحدثين، ثمرتها وأهميتها لطالب العلم، خصوصا كما لا يخفى على شريف علمكم في هذا الزمان اللي انتشر فيه التشكيك والطعن بالسنة، وما لمسنا من درسكم كأنها تشير أنها حوت إلى قواعد وأصول متينة تبرز يعني عناية العلماء وعلماء الحديث في توثيق الأخبار النبوية. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. طبعا السؤال عن قضية أهمية تعلم سواء كان كتب الحديث أو كان تعلم كتب الاصطلاح الحديث على الخصوص، طبعا الذي يؤلم القلب حقيقة هو بعد طلاب العلم أصلا عن هذه الكتب، بعد طلاب العلم عن كتب الحديث. وترى طالب العلم قد أكمل 10 سنين في الطلب، أكثر أقل، منهم يمكن وصل إلى 15 سنة وهو ما مر على شيء من كتب الحديث، ولعله لم يتصفح بعضها حتى تصفح بعض الأبواب التي فيها. العلم كثير جدا، وحقيقة نحن في زمن ابتلينا فيه بالمزاجية عند بعض طلاب العلم، اختيار ما يلائم طالب العلم لا ما يحتاج إليه طالب العلم. أعظم ما يؤخذ من العلم الشرعي كلام الله سبحانه وتعالى، ثم بعده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، هذه الحكمة التي أوحى الله سبحانه وتعالى بها إلى رسوله. طلاب العلم كثير منهم مجانب لهذه الكتب والاستفادة منها والأخذ منها. لذلك اليوم لما تحصل بعض الحملات التي فيها الطعن والتشكيك، أنت ما اشتغلت أصلا بهذه الكتب، ولا اشتغلت بما يجعلك يعني يجعل عندك السبب للحفاظ على هذا الحديث الذي وجد في هذه الكتب. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحفظ له أسباب، الله سبحانه وتعالى حافظ دينه لا محالة، لكن هنالك أيضا أسباب عملية بين الناس لحفظ الدين، ومن تلكم الأسباب العملية المحافظة على تعلم السنن، والمحافظة على الأساليب والطرق التي يدفع بها السقيم من عن الصحيح، ويصبح بذلك الصحيح خالصا من شوب الضعف الأحاديث الضعيفة. ومن هنا تجد أن بعض الناس قد وصل حتى إلى الطعن في عقائد أهل السنة بالتلبيس على عوام الناس بالأحاديث الضعيفة التي لا يقول بها أهل السنة. وقس على ذلك أشياء أخرى: عناية طالب العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما يعتني به، يعني ما نقول أن طالب العلم ما يعتني بكتب الفقه، ما نقول أن طالب العلم ما يعتني بالتفسير، ما نقول أن طالب العلم ما يعتني بكتب اللغة إلى آخره، لكن هنا في كتب الحديث أن تستفيد التفسير وتستفيد الفقه وتستفيد اللغة وتستفيد السيرة وتستفيد من ذلك كذلك الآداب وتستفيد، فتستفيد من ذلك أبواب متفرقة من أبواب العلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد أهل العلم أحيانا يصنفون في الحديث الواحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب توضع في شرح حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا استكثار، ومع ذلك يؤكدون على أن المقام يسع أكثر من ذلك التفصيل الذي وضعوه في كتاب أو في رسالة. قد يثقل عليك العلم أحيانا في جانب من جوانبه، قد ترى أن هنالك صعوبة في تفهم بعض مسائل العلم، قد ترى أن نفسك تميل، والله مثلا نفسي تميل إلى الفقه، نفسي تميل إلى المصطلح، نفسي تميل إلى التفسير، نفسي تميل إلى السيرة، قد تميل نفسك إلى شيء، لكن طالب العلم العاقل الحصيف يضرب له من كل علم بسهم ويحاول أن يجمع شيء من شتات العلوم المتفرقة، وخصوصا في هذا الزمن، خصوصا في هذا الزمن، الله الله، لا تكونوا ممن يختار ما يحب، يختار ما تميل إليه النفس، بل اختر لنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هنا ابحث عن هذه القضية، ما هو الذي ينفعك في دينك؟ وأعظم ما ينفع العبد والبركة والخير والهدى والرشاد في وحي الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن في السنة. الله الله، في ذلك صلى الله سبحانه وتعالى يعني يفتح علينا وعليكم يا رب من فضله. وهذا ترى مفتاح لحفظ الدين يا إخوة، إذا عرفت كيف تميز الصحيح من الضعيف، إذا عرفت كيف تميز الصالح من الفاسد، إذا عرفت كيف تميز المقبول من المردود، ميزت وجعلت لهذه السنة يعني نوع من التخليص الصافي النقي من شوب بعض الباطل. وهنا يعجز أهل الباطل أنهم يصادموا أهل الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يضربه على دماغه. كيف؟ بأهل السنة القائمين بها والحاملين لها. صلى الله يثبتنا وإياكم، بارك فينا وفيكم يا رب أجمعين، جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.